الله تعالى بعد أن ساق بعض الأدلة من الكتاب على علو الله تعالى أدلة متنوعة تقنع طلاب الحق ومن يعتبرون الكتاب والسنة هما المرجع والأصل في هذا الباب، فأتبع ذلك بذكر أدلة من السنة فقال: وأما السنة فقد دلت عليه على علو الله تعالى بأنواعها، بأنواع السنة القولية والفعلية والإقرارية. هذه الأنواع أنواع السنة المعلومة لدى طلاب العلم. السنة إنما تثبت بالقول والفعل والإقرار. دلت السنة على علو الله تعالى بهذه الأنواع الثلاثة في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وفي بعض الصفات حد التواتر اللفظي، وفي بعضها حد التواتر المعنوي، وبالجملة هي بالغة حد التواتر. وإن كان نحن لا نشترط بقبول السنة للاستدلال بها في باب العقيدة وغيرها، لا نشترط بلوغ السنة حد التواتر، أي سلف هذه الأمة ليس من شأنهم ولا من عادتهم اشتراط التواتر في السنة ليستشهد بها في باب العقيدة وغيرها، وليس من عادتهم ومن هديهم التفريق بين السنة التي يستشهد بها في الأحكام وبين السنة التي يستشهد بها في العقيدة، كأن يشترطوا مثلا التواتر في السنن التي يستدل بها في باب العقيدة ويقبلون الآحاد في الأبواب الأخرى ليست هذه عادتهم ولا منهجهم، ولا عرف ذلك إلا من علماء الكلام. وأصل التقسيم إلى الآحاد والتواتر هذا وارد وثابت، لكن الغرض من هذا التقسيم معرفة أن الحديث المتواتر أقوى من الآحاد، كما أن الصحيح أقوى من الحسن مثلا، هذا الذي عليه علماء الحديث سابقا. ولكن جاء علماء الكلام استغلوا هذا التقسيم وأوهموا الناس أن علماء الحديث إنما قسموا هذا التقسيم لأن المتواتر هو الذي يستدل به وحده في باب العقيدة، وأما الآحاد فلا يستدل بها. ولو طبق هذا الشرط أو هذا الكلام لردت صفات كثيرة جاءت بأحاديث صحاح في الصحيحين وغيرهما، ولكن لم تبلغ حد التواتر على حسب المصطلح عليه. ولكن من باب تقوية الدليل نقول: الأحاديث الواردة التي ثبتت بها صفات الله تعالى بالجملة تبلغ حد التواتر، بعضها التواتر اللفظي وبعضها التواتر المعنوي، وليس معنى ذلك أن كلها تبلغ حد التواتر، ولا معنى ذلك أننا لا نقبل إلا ما بلغ حد التواتر. فلتعلم هذه القاعدة، ربما تنطلي عليكم كما انطلت على كثير من علماء الأصول، أصول الفقه، وعلى بعض علماء المصطلح، حتى تدرج معهم علماء الكلام بعد أن استسلموا لهم في هذه القاعدة، تدرجوا معهم قالوا: الأدلة اللفظية لا يستدل بها في هذا الباب، ويريدون بالأدلة اللفظية أدلة الكتاب والسنة، حتى أخرجوا الكتاب والسنة من هذا الباب رأسا، ولم يبق إلا الأدلة العقلية التي سموها الأدلة القطعية. وبعد، يقول المؤلف: من أمثلة ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويقول بعده: جميع المسلمين. تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان ربي أو سبحان ربي الأعلى. المصلي عندما يقول هذا التسبيح, عندما يسبح بهذا التسبيح, ماذا يعني؟ هل يتلفظ بلفظ لا يعقل ولا يفهم معناه, أو يعتقد بأن ربه هو الأعلى الذي ليس فوقه شيء؟ هذا ما يدل عليه الحديث. وقولي إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. الكتاب عنده, عند الله فوق العرش, الله فوق العرش وفوق جميع المخلوقات. هذه النصوص بالنسبة للأشاعرة تعتبر سواعق, سواعق صعبة. لذلك سمى العلامة ابن القيم كتابه الذي ألف في هذا الباب السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. عندما يقول القائل الله فوق العرش يستصعب الأشعري والمتعاطفون مع الأشاعرة, فيجب ألا يستصعبوا, فيجب أن يستسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء, أمين من في العلو وهو الله. كيف يفهم النفاة والمعطلة هذا الحديث؟ أنا أمين من في السماء, من في السماء من؟ ملائكة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمين للملائكة؟ أنا أمين من في السماء الأمر, الرسول أمين للأمر, الأمر المعنوي. وهل هذا مدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو حق من مكانته؟ فهو أمين من في السماء, أمين من في العلو, أمين من على السماء وهو الله سبحانه وتعالى كما يليق به دون تشبيه ولا تمثيل. ويقول عليه الصلاة والسلام, وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا, اللهم أغثنا. رفع يديه وبالغ في الرفع, اللهم أغثنا. من يقول هذا؟ من يرفع هذا بهذه الكيفية؟ ماذا يعني يطلب؟ يطلب ممن؟ ممن في السماء وهو الله. ما الفرق بين أن ترفع يديك هكذا وبين أن تقول يا رب؟ هل هناك فرق؟ الأشاعرة يرفعون ولا يبالون ولكن يمنعون الإشارة. انظروا إلى هذا التناقض. ما الفرق؟ هذا رفع وهذا رفع, هذه إشارة بالكفين وهذه إشارة بالإصبع, ما الفرق بين الإشارتين أيها المعطل؟ إذا لا ترفع يديك في الدعاء, ادعو الله بدون أن ترفع يديك حتى لا تتناقض. وإلا إذا رفع يديك وأشرت بالكفين لا تنكر على من يشير بإصبعه, وقد أشار بإصبعه خير الناس وأفضل الناس سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع حصل في التاريخ الإسلامي في يوم عرفة في حجة الوداع. لماذا هذا التعصب ولماذا هذا التناقض؟ أبيح لنفسي رفع اليدين في الدعاء ولا أبيح الإشارة, بل من يشير هكذا أتهمه بأنه مشبه أو مجسم. وأنت لا تكون مشبها ولا مجسما عندما تشير بالكفين, ما الفرق بينهما؟ يجب أن يعقل الإنسان ما يفعل, لا يفعل بدون عقل. وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة يرفع يديه, ليس رفع اليدين فقط, بل في خطبة يوم عرفة أشار بإصبعه إشارة، وقال حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد. والقصة معروفة لديكم، لما خطب خطبة الجمعة، خطبة يوم عرفة يوم الجمعة مساء يوم الجمعة في عرفة في حجة الوداع في ذلك الاجتماع العظيم، قال للصحابة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: أديت وبلغت ونصحت. لم يقل هكذا، ولكنه قال هكذا كما ثبت بإصبعه، أشار إلى الله. أنا أقول أشار إلى الله، لا أقول أشار إلى السماء، أشار إلى الله الذي فوق السماوات فوق العرش فوق جميع مخلوقاته، بدليل إنه كان يخاطب الله: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. لا يجوز لمسلم أن يعتقد بعد هذه الإشارة التي ثبتت بالتواتر، هذه الخطبة بلغت درجة التواتر متلقاة بالقبول من جميع المسلمين، ورد في هذه الخطبة هذه الإشارة، وإذا قال الشهر الثاني بعد ذلك يكذب على الإمام مالك والإمام أحمد أنهما أفتيا وقال: من أشار هذه الإشارة إلى السماء تقطع إصبعه. الشهر الثاني عندما يكذب هذه الكذبة يحكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر، لأنه أول من رفع وخير من رفع، أول من أشار وخير من أشار. وهل تظنون إن الإمام مالكا والإمام أحمد يجرؤان على أن يصدر حكما بقطع إصبع من يشير بدون أن يستند إلى كتاب أو سنة، ومخالفين لفعله عليه الصلاة والسلام؟ أما يكفي هذا لفهم أن هذه فرية، فرية أشعرية؟ الشهر الثاني كان أشعريا هالكا، وإن كان في آخر حياته ندم، ندم وبكى ومدح منهج السلف وذم علم الكلام، لكن قال هذا عندما كان هالكا في علم الكلام، وقد اتهم في أول حياته بالرفض أنه كان رافضي. نأخذ بشهادة هذا الأشعر الرافضي ونخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحكم على من يشير الإشارة الحسية تقطع إصبعه؟ أليس في ذلك حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى إصبعه الكريمة؟ يا سبحان الله، هكذا يتناقض كل من خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يتناقض. وقول الشيخ هنا غفر الله لنا وله، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة، يعني باليد الإصبع، ربما يفهم طالب علم أنه إنما رفع يده كما يرفع في الدعاء، بل رفع إصبعه وأشار ثم نكب إليهم هكذا، وهذا ثابت. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها، هذا النوع الثاني من أنواع الحديث الإقرار. كلمة أين الله عند الأشاعرة محرمة تحريما، لست أدري بما أصف. يقولون من كمال الإيمان بالله، في كتب الأشاعرة، من كمال الإيمان بالله ألا تسأل عن الله بأين وكيف وكم ومتى. هذه الألفاظ الأربعة عندهم لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى من كمال الإيمان: أين الله ومتى الله وكم الله. كم الألفاظ؟ وكيف الله خلقوا ما هو جائز بما ليس بجائز، كيف فلا يجوز قطعا، وكم لا يجوز. ولكن يجب أن تعرف جواب هذه الاستفهامات كلها لعلك تسأل، والأسئلة اليوم كثيرة، والناس اليوم تسأل عن كل شيء أكثر من ذي قبل. لو قال لك الإنسان كم الله، ما الجواب؟ قل هو الله أحد. لو قال لك كيف الله، ليس كمثله شيء. لو قال لك متى الله، هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإذا قال لك أين الله، الجواب جواب الجارية، أين الله؟ في السماء. إن شئت مع الإشارة لا تجبن خوفا من المعطلة، لا ينبغي أن تجبن، أنت في مقام البيان، وقد أتيحت لك الفرصة